أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموقف الحادي عشر، وقد تقدم شرح ما أفاده الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في مسألة مرجعية العام أو استصحاب حكم الخاص والتمييز بين مواردهما، وقد برز الاختلاف بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، أو الخلاف من صاحب الكفاية مع الشيخ الأنصاري بعد موافقته في أصل البحث وتقسيمه، برز الخلاف في أمرين تقدم ذكرهما. انتهينا في البحث السابق وقد حملنا مستظهرين ذلك من كلام الشيخ وبعض عبائر الكفاية، حملنا كلام الشيخ فيما أفاده من العموم الذي يكون حكما واحدا مستمرا بلحاظ الأفراد الطولية في الزمان، وقد يعبر عنها بالأفراد الزمانية، يعني نفس الفرد في أزمنة مختلفة، على أن المقصود منه ظرفية الزمان، وقد نصصنا على أن هذا الجانب يستفاد من الإطلاق، إذ العموم تنصيص على العموم بلحاظ الأفراد وليس تنصيصا عليها بلحاظ الأحوال والأزمنة. وإن كنا ترددنا في نهاية البحث السابق بالأمس نظرا لما مثل به الشيخ من قوله أكرم كل عالم دائما، وكأن كلمة دائما تنصيص على وحدة الحكم في طول الزمان، وسيأتي مزيد بحث في هذه النقطة إن شاء الله نتيجة كلمات الأعلام. وانتهينا في البحث السابق إلى أننا نسبنا إلى الشيخ النائيني وتلميذه السيد الخوئي أنهما حملا كلامي الشيخ وصاحب الكفاية في الحكم الواحد المستمر على العموم المجموع في مقابل العموم الأفرادي فيما أخذ الزمان فيه قيدا، أكرم كل عالم في كل زمان، فيكون الفرد نفسه في زمان غيره في زمان آخر بلحاظ الأفراد، بينما في المجموع يكون الحكم وحدانيا غير قابل للانحلال، يعني لا منصص عليه ولا هو قابل للانحلال. وقد بينا أيضا بالأمس الوجه في حمل العلمين لكلام الشيخ وصاحب الكفاية في الحكم الواحد المستمر على العموم المجموع، وبررنا ذلك. لكنني كنت قد اعتمدت، أرجو الانتباه أيها الإخوة، في نسبة هذا الكلام للشيخ النائيني، وأقول هذا الكلام بصراحة ووضوح اليوم لكي يتحرز الإخوة جميعا عن منهج وقع فيه في أخطاء النسبة، في أخطاء النسبة كثير من المحققين والأعلام في مواضع مختلفة من الأصول والفقه. بيان ذلك أن الأعلام اعتادوا أنهم يعتمدون في نقل الآراء والأقوال على الوسط على الواسطة، ولا يرجعون في كثير من الحالات إلى كلام المنسوب إليه. وكثيرا ما وجدنا أخطاء نتيجة النقل بالحكاية، وقد برز هذا بشكل واضح في بعض أهم كتب أعلامنا كالمكاسب للشيخ مثلا، علما أن الشيخ يتقيد عندما ينقل بالواسطة يعبر بالمحكي. لكننا كثيرا ما رجعنا إلى المحكية عنه فلم نجد عبائرهم تطابق المحكي. وأنا بالأمس وقعت في نفس المشكلة. أقول هذا لينكب الإخوة عن هذا الطريق وهذا الأسلوب. بالأمس، ولأذكر القصة للاعتبار يعني للإخوة، بالأمس لم يتسنى لي أن أراجع كلمات المحقق النائيني في تقريريه الوازنين، أي فوائد الأصول وأجود التقريرات، واعتمدت في النسبة إليه ما رأيته في كتاب منطقة الأصول في الجزء السادس منه صفحة 311. أفاد ما نصه، وقد استظهر المحقق النائيني رحمه الله من كلام الشيخ رحمه الله التفصيل بين العام المجموع والاستغراق بعدم التمسك بالعموم في الأول دون الثاني، أي يتمسك بالعموم فيه. ثم قال: ولما كان هذا المطلب اللي أنا سأذكره إن شاء الله، ولما كان هذا مخالفا لما عليه الأصوليون، وأنا أضيف أقول ومنهم الشيخ في بحوث الألفاظ، من التمسك بالعام المجموع عند الشك في التخصيص. طبعا المقصود من الشك في التخصيص يعني أصل التخصيص أو التخصيص الزائد، ها؟ التزم بتأويل كلامه وحمله على خلاف ما استظهره مما بنى عليه في المقام. نسبة صاحب المنطقة إلى الشيخ النائيني أنه استظهر هذا من كلام الشيخ صريحة وواضحة. بالأمس شككني هذا المطلب نتيجة بعض المطالعة، فرجعت إلى تقريري العلامة النائيني رضوان الله عليه، فوجدتهما متطابقين في أن الشيخ النائيني لم يستظهر أصلا من كلام الشيخ أن مراده من الحكم الواحد المستمر العموم المجموعي، بل إنه حمل على بعض الأعلام كما عبر، لأنه حمل كلام الشيخ الأنصاري على أن مراده منه هو العموم المجموعي، وأن ما أخذ الزمان فيه قيد هو العموم الأفرادي بلحاظ الأفراد الطولية الزمانية. وذكر في صفحة 544 من الجزء الرابع لفوائد الأصول ما لفظه: وقد خفي على بعض الأعلام مراد الشيخ قدس سره ومحل كلامه، وتخيل، والكلام للنائين، أن ما ذكره من التفصيل بين الوجهين أي الحكم المفرد والحكم الاستمراري في العموم إنما هو في مورد كان المتعلق مصب العموم الزماني، فحمل قوله وإن أخذ لبيان الاستمرار أي في الوجه الثاني على كون الاستمرار في الأزمنة أخذ بنحو العموم المجموعي، وجعل مورد المنع عن الرجوع إلى العامة إذا كان العموم الزماني ملحوظا في ناحية متعلق على جهة الارتباطية بنحو العام المجموعي، ومورد المنع عن الرجوع إلى الاستصحاب ما إذا كان العموم الزماني ملحوظا في ناحية المتعلق على جهة الاستقلالية بنحو العامل أصولي، يعني العامل مفرد. ففتح على الشيخ باب الإيراد وأشكل عليه بإشكالات كلها مبنية، وفينا نقطع عن الإضافة كلها مبنية على ما تخيله من أن محل النفي والإثبات إنما هو إذا كان المتعلق مصب العموم الزماني، ولو كان محل النفي والإثبات ذلك فالحق مع المستشكل. لكن قد عرفت أن النفي والإثبات، رح نجي لهذا المطلب، أنا همي بس بيان النسبة. ثم يقول في مقطع جديد بعد كلام له: وعبارة الشيخ قدس سره في الفرائد وإن كانت مجملة قابلة لأن يتوهم منها اتحاد مورد النفي والإثبات، العموم المجموع والأفراد في المقابل، ولكن عبارته في المكاسب في باب خيار الغبن تنادي بالتغير، لأن الشيخ تعرض لهذا المطلب بمناسبة كلام المحقق الثاني في بحث خيار الغبن من كتاب الخيارات في المكاسب. كلام الشيخ نائيني واضح في أنه هو لم يستظهر أصلا، مش استظهر ثم تأول، لم يستظهر أصلا أن مراد الشيخ من الحكم الواحد الاستمراري العموم المجموعي، وإنما نقلت الكلام من الفوائد، مع أنني في العادة أعتمد على الأجود لأنه آخر دوراته وأتقنها بقلم السيد الخوئي رضوان الله عليهما، لأن وإن كان كلام الأجود مطابقا لما ذكر هنا، لأن الكلام هنا أوضح وأصرح. جيد، نعم أنا أصر على ما نسبته إلى السيد الخوئي، وهو من مواضع الخلاف بينه وبين الشيخ النائيلي، إذ وجدت السيد الخوئي بعد المراجعة إلى تقاريره ومنها مصباح الأصول أنه حمل كلام الشيخ على ما نسبه النائيلي إلى بعض الأعلام، حمله على العام المجموعي في مقابل العام الاستغراقي، وقال ما لفظه حتى النسبة تكون واضحة في الجزء 48 من موسوعة السيد الخوئي، أي الجزء الثاني من مصباح الأصول في صفحة 257 في التنبيه 13، قال: فاعلم في المقطع الأخير أنه من الصفحة، يعني أنه ذكر الشيخ قدس سره أن العموم الأزماني طارة يكون على نحو العموم الاستغراقي، ويكون الحكم متعددا بتعدد الأفراد، وفي هذا يرجع إلى العام لا إلى استصحاب حكم المخصص، وكل حكم غير مرتبط بالآخر إلى آخر ما قال. قال: وأخرى يكون على نحو العموم المجموعي، أرسل هذا أرسل المسلمات سيد الخوئي، ويكون هناك حكم واحد مستمر كوجوب، صرح بعد أكثر من هذا بالمثال، كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، يعني حكم واحد غير قابل للتعدد، إذا أكل آنا ما بطل الحكم كله، إذا صار في وجوب شيء آخر غير الصوم اسمه وجوب الإمساك تأدبا هذا بحث آخر، فإنه لا يكون وجوب الإمساك تكليفا متعددا بتعدد آنات هذا اليوم. جيد، فالسيد الخوئي ينسب، والشيخ النائيني ينقل عن بعض الأعلام أنه ينسب، فيوجد إذن بلا إشكال من الأعلام، لا أقل السيد الخوئي نعرفه تفصيلا، ها؟ من نسب إلى الشيخ الأنصاري أن مراده من الحكم الواحد المستمر العموم المجموعي. بينت وجه ذهاب من ذهب إلى الحمل على العموم المجموعي بالأمس، ها جيد. أقول من حق من فهم هذا الكلام، من حق من فهم، بمعزل عن تصويب فهمه، من حق من فهم هذا الكلام من عبائر الشيخ الأنصاري طبعا وصاحب الكفاية بتبعه، لأنه وافقه على أصل التقسيم صاحب الكفاية، ما أشكل في أصل التقسيم، خلفه بس في نقطتين تفصيليتين، ما إذا كان التخصيص من الأول والأمر الثاني المتقدم بالأمس. أقول من حق من فهم هذا الكلام، وسأرجع إلى الحكم على فهمه إن شاء الله بعد قليل، من حق من فهم هذا الكلام من عبائر الشيخ الأنصاري أن يشكل علي بأن أعلام أهل الأصول، وأنت منهم يا شيخنا، ديدنهم في كل مورد شك في أصل التخصيص أو في التخصيص الزائد، ولو كان هذا التخصيص يرجع إلى جهة إطلاقية في العموم، ولو كان مرتبطان بالعموم المجموعي، بدك أكثر من هذا؟ ها؟ ولا محالة إذا كان مرتبط بالعموم المجموع التخصيص رح يكون تخصيص للأجزاء، لبعض الأجزاء، لأن الأفراد عندما يكون العموم عموم مجموعي تتحول إلى أجزاء لواحد كلي، يعني في الصوم من الفجر إلى الغروب آنات الإمساك تصبح أجزاء. أنهم إذا شكوا في التخصيص أو التخصيص الزائد يرجعون إلى العام في غير مورد شمول المخصص، وواضح أن أصل فرض الكلام في هذا التنبيه هو ما لو كان المخصص بينا غير مجمل، إذ خصص أحد الأفراد في أحد الأزمنة فيصبح من صغريات بناء على فهم العموم المجموعي إخراج فرد في زمان، أي جزء من الأجزاء، فيكون صغرى لكبرى اتفق عليها هؤلاء الأصوليون تقريبا ولم نعرف فيها مخالفا، أن المرجع بعد زمان الخاص وبالأخص إذا كان مبينا، ها؟ إذا شككنا في حكمه نفس الفرد في زمان لاحق، ها؟ هو عموم العام، وإذا كان المرجع عموم العام فلا يكون الرجوع حينئذ لا إلى الخاص، لأن الفرض أن الخاص لا يشمل الزمان الثاني اللاحق، ولا إلى استصحاب حكمه. لماذا؟ لوجود الدليل وهو العام، فلا يصار حينئذ إلى الاستصحاب لتأخره رتبة وتقدم العام عليه إما بالورود أو بالحكومة على الخلاف الذي سيأتي التعرض له إن شاء الله قريبا في المحطة الأخيرة الخامسة من محطات الاستصحاب. جيد، ومن هنا فإن السيد الخوئي أشكل هنا نفس الإشكال وأفاد بأن المرجع هو العموم كما حققناه يقول في بحوث العام والخاص. إذا رجعنا إلى بحوث العام والخاص، هذه المسألة مطروحة في بحوث العام والخاص، ونحن أيضا بحثناها عندما تعرضنا إلى هذا المبحث في العام والخاص، وقربنا أيضا أن الصحيح أن المرجع هو العام، والشيخ الأنصاري في مواضع مختلفة من فقهه وأصوله يظهر منه ذلك، بل يظهر ذلك من تقريراته في مباحث الألفاظ المنسوبة إليه، وهي تقريرات الكلانتر المعروفة بمطارح الأنظار. جيد، وحينئذ يكون هذا الذي أفاده الشيخ على هذا الفهم هنا من المناقضات مع ما يفاد في مباحث الألفاظ. من حق الشيخ أن يخالف في هذا المبنى عموم الأصوليين، لكن المفروض والظاهر من كلماتي أنه لا يخالفهم في هذا، وهذا هو السبب، انتبهوا، الذي جعل الشيخ النائيني يجعل هذا الفهم من كلام الشيخ وهما، لأنه ربئ بالشيخ رضوان الله عليه أن يناقض نفسه أو يتناقض مع مطلب أصولي عدة من الواضحات عند المحققين وهو مرجعية العام، وجعله هذا الأمر يحمل كلام الشيخ وصاحب الكفاية على معنى آخر سنتعرض له إن شاء الله. لكن السيد الخوئي لم يعني نفسه رضوان الله عليه للبحث في هذا الجانب، بل حمله حمل المسلمات على أن المراد منه العموم المجموعي، وأشكل عليه بكلام مدرسي عام لن نتعرض له هنا ولوجهه بطبيعة الحال، لأن هذا البحث يطرح في مباحث الألفاظ وليس في الاستصحاب. لكن السيد الخوئي حينئذ مطالب بتفسير لنا بأن الأمر إذا كان كذلك يا سيدنا ألا تستبعد وتستغرب وتستهجن من أصل تعرض الشيخ لهذا المطلب بعنوان تنبيه من تنبيهات الاستصحاب في المقام؟ هذا صار بحث مربوط بمبحث الألفاظ لا يناسب جهة الاستصحاب في البحث أساسا، لأنه مربوط بمرجعية العام في غير مورد التخصيص، حجية العام في الباقي بعد التخصيص، هذا اسمه البحث هناك في بحوث العام والخاص، ولا جهة تقتضي طرحه في الاستصحاب إلا جهة عامة وهي جهة تقديم الأمارة على الأصل العمل، وهذه ليست جهة مستدعية للبحث هنا لأنها مفروغ عنها عند المحققين، وإن كان في خاتمة الاستصحاب يبحثون مش عن التقديم، عن وجه التقديم وهو الذي جعلناه نحن من أصول الأبحاث، جعلناه المحطة الخامسة للاستصحاب كما سيأتي بحثه قريبا. هذه الجهة كان ينبغي أن تنبه السيد الخوئي إلى أن مراد الشيخ قد يكون شيئا آخر. انتبهتوا؟ جاي، سواء عرفنا الشيء الآخر أو ما قدرنا نتعقله. ومن هنا ارتبك المحققون في فهم كلام الشيخ بالواحد، حملوا على معنى لأنه أساسا مش واضح المراد، يعني اختلفت كلمات صاحب الكفاية مع الشيخ النائيني مع المحقق الأصفهاني، وهو من هنا انتهى بعض المحققين من الأعاظم كالسيد الشهيد الصدر لأنه ما وجدنا معنى نتعقل لطرح هذا البحث، ولذلك أقفل البحث فيه مع أنه طرح كلمات الأعلام وردها بالكامل. جيد، هذه جهة كان ينبغي أن تنبه سيد الخوئي، مش يذكر المطلب وكأن الشيخ مراده كذلك ويشكل عليه. الجهة الثانية اللي كان ينبغي أن تنبه سيد الخوئي، سيدنا هل تعقل جنابك أن الشيخ صاحب الكفاية اللذان من الواضح أنهما كبقية الأعلام في مرجعية العام إذا شككنا في التخصيص الزائد سواء المجموع أو الأفرادي ها الاستغراقي، أنهما يناقضان نفسيهما بهذه الصراخة والصراحة والوضوح من دون أن يبينا سببا لهذه المناقضة؟ هذا بعيد إنصافا، يعني بعيد غاية البعد. ما في حدا معصوم، ولكن الأعلام لا يخطئون هكذا أخطاء فادحة وواضحة. ها، ومن هنا نحن لا نحتمل أن مراد الشيخين العلمين رضوان الله عليهما، يعني الشيخ الأنصاري وشيخ خراسان صاحب الكفاية، ما توهمه بعض الأعلام الذي نسب إليه الشيخ النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليهما من كلامهما، طيب حينئذ نقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة في أنه إذن ما مراد الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من طرح البحث؟ لابد من جهة سببت طرح البحث هنا. الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية في حاشيته على هذه المطالب من الكفاية حمل كلام الشيخ في العموم الأفرادي على التنصيص على الأفراد الزمانية، أكرم كل عالم في كل زمان، وحمل مراد الشيخ من الحكم الواحد المستمر على عدم التنصيص، فيصبح الفرق بينهما، أرجو الانتباه، أن مورد التنصيص تصبح فيه الأفراد الطولية مدلول عليها بأداة العموم، أكرم كل عالم في كل زمان، فيصبح الفرد الواحد بلحاظ الأزمنة أفرادا منصوص عليها بأداة العموم في كل زمان، وحمل كلامهما في الحكم الواحد المستمر على الدلالة الإطلاقية، أرجو الانتباه، أكرم كل عالم، فتكون الدلالة العمومية منحصرة بجهة الأفراد ومسكوت عن جهة الأحوال والأزمنة، يرجى الانتباه، أكرم كل عالم، وحيث أهمل على مستوى العموم التعرض للأحوال والأزمنة فسوف يكون سوف تكون استفادة العموم من جهة الأزمنة والأحوال بدلالة إطلاقية حكمية سكوتية، وحيث إن الإطلاق الحكمي لا يدل على التفريد، يدل على موضوعية الطبيعة في كل زمان من دون لحاظ الأزمنة، ليست من قبيل جمع القيود بل من قبيل رفض القيود. من هنا تسنى للشيخ وصاحب الكفاية أن يعبرا بالحكم الواحد المستمر، يرجى الانتباه. إذا كان الأمر كذلك، يقول المحقق الأصفهاني، فإن مقتضى كلامهما أن العموم في هذه الحالة لكونه دلالة إطلاقية في طرف الأفراد الطولية الزمانية، طبعا الأفراد الأحوال أيضا نفس الكلام، هو الكلام لا يكون المرجع بعد زمان التخصيص فيها هو العام، فأشكل رضوان الله عليه حينئذ بالإشكال المدرسي اللي جاوبنا الآن به على السيد الخوئي وبعض الأعلام، إنه من الواضح هنا أن المرجع هو العموم ولو في جهته الإطلاقية، يعني الدليل الدال على العموم، لأن الإطلاق حينئذ هو المحكم بعد زمان التخصيص، فلماذا تقولون بأن المرجع هو الاستصحاب في بعض الحالات وتختلفون يا صاحب الكفاية ويا شيخنا الأنصاري في بعض النقاط أو في بعض الحالات؟ هذا كلام أوجزته الآن أنا، لكن أستطيع أن أكتفي به، بس لأن صاحب الحاشية صاحب نهاية الدراية المحقق الأصفهاني له كلمات مفيدة إنصافا، إذا دخل إلى مطلب ينقحه من جهاته المختلفة، أقول ينبغي أن نتعرض لتفصيل هذا الإيجاز لأنه ذكر مطالب مفيدة ولو كانت فرعية، فنذكره تفصيلا لأنه بهذا المقدار الذي ذكرته يرد عليه نفس ما أوردته على السيد الخوي، إنه يا ترى معقولة؟ أولا شو جهات بحثه في الاستصحاب حينئذ إذا كان هالجهة الملحوظة مثل المجموعي نفسه؟ بل هذا أوضح، لأن الشيخ الكفائي والشيخ الأنصاري في بحوث العام الخاص حسما هذه القضية كبقية الأعلام في أن المرجع هو العموم ولو في جهته الإطلاقية الأحوالية أو الأزمانية. طيب، فلماذا عقد هنا من جديد؟ أيضا الإشكال الثاني يأتي هنا من جديد، وهو إشكال
عدم تبيين الخلاف،
الاستهجان والاستغراب أنه معقول غفل العلمان العظيمان عن مبنى واضح شديد الوضوح لا يغفل عنه أي طلبة محصل. ها، هذا غريب. لذلك كلام الشيخ الإصفهاني في مجمله يرد عليه نفس ما أريد على العموم المجموعي، وإن كان أولى. طبعا قد يقول لي قائل مو أنت هيك فهمت من كلام صاحب الكفاية، مو أنا كنت حامله على الإطلاق الاستغراقي، تتذكر؟ أقول المقصود من الاستغراقي ما عندي إطلاق استغراقي، الإطلاق بدل على الطبيعة، الاستغراق المقصود منه هنا الانحلال بحكم العقل كما حرر في بحوث الإطلاق والتقييد. أقول تتذكروا قبل 3 أو 4 دروس أول ما بدأت بكلام صاحب الكفاية، مش كثير، لا يمكن 3 دروس، ها، أني قلت مبدئيا أفهم كلام صاحب الكفاية أنه فهم من كلام الشيخ الظرفية والاستغراب، وبينت بعض عبائر الكفاية يمكن بالأمس لعله. على هذا الأساس أنا هذا فهم أولي مش فهم نهائي، قد ينسد الباب أمامنا ونقول خير إن شاء الله مش قادرين نقبل هذا الكلام. على كل حال غدا إن شاء الله نتعرض بشكل أكثر تفصيلا مع الاختصار طبعا لكلام المحقق الإصفهاني، وإن كان الحكم عليه قد أتى واضحا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.